بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
الإمام البغوي رحمه الله، باب أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بها الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. هذا حديث متفق على صحته. في الرواية الأخرى عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. قلت للزهري: ما العاقب؟ قال: قلت للزهري: ما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. اتفق على صحته. يحشر الناس على قدمي، أي أنه يحشر أول الناس، كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض، والعاقب الآخر، يريد خاتم الأنبياء. قال أبو عبيد: ولذلك كل شيء خالف بعد الشيء فهو عاقب، وقد عاقب يعقوب عاقبا وعقوبا، ولهذا قيل لولد الرجل بعده هو عاقبه، لأنه جاء بعده، فالعاقب الذي جاء بعد الأنبياء، أي الذي ليس بعده نبي. فيه بشارة بأن الله سبحانه وتعالى يمحو الكفر من الأرض به صلى الله عليه وسلم وببعثته، فلا بد من ظهور الإسلام في الأرض كلها، وأن يمحى الأرض بإذن الله من الأرض كلها. عن حذيفة قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طريق المدينة فقال: أنا محمد وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة، وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. سنده حسن. وقد صح عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سميت قاسما أقسم بينكم. أخرجه البخاري. المقفي المتبع للنبيين. وقال شمر: المقفي والعاقب واحد، وهو المولي الذاهب، يقال قف عليه إذا ذهب، فكان المعنى أنه آخر الأنبياء، فإذا قف فلا نبي بعده. المقفي الذي جاء في آخرتهم. فإن قيل قد قال عليه الصلاة والسلام: أنا نبي الرحمة ونبي الملاحم، كيف وجه الجمع بينهما؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداه صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قال. وقال: بعثت بالرحمة. أخرجه مسلم. أخرج مسلم رفض: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. في الرواية الأخرى: وإنما بعثني رحمة للعالمين. وقال جل ذكره: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف يكون مبعوثا بالرحمة وقد بعث بالسيف؟ قيل: هو مبعوث بالرحمة كما ذكر، وكما أخبر الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء عليهم السلام وأيدهم بالمعجزات، فمن أنكر من تلك الأمم الحق بعد الحدة والمعجزة عذبوا بالهلاك والاستئصال، ولكن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالجهاد معهم بالسيف ليرتدوا عن الكفر، ولم يجتاحوا بالسيف فإن للسيف بقية وليس مع العذاب المنزل بقية. يعني العذاب استأصل قوم عاد، استأصل قوم فرعون، استأصل قوم ثمود، أما السيف يقتل البعض ويبقى البعض. وقد روي أن قوم من العرب قالوا يا رسول الله أفنان السيف، فقال ذلك أبقى لآخركم. فهذا معنى الرحمة المبعوث بها ذكره الخطابي. قلت ومما يؤيد ذلك حديث عائشة إن الله سبحانه وتعالى بعث إليه ملك الجبال فقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، أخرجه البخاري ومسلم. قلت وهو مبعوث بالرحمة أيضا من حيث إن الله وضع في شريعته عن أمته ما كان في شرائع الأمم السالفة عليهم من الآثار والأغلال، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه في قصة موسى عليه السلام ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، إلى قوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وأعطى أمته في الأعمار القصيرة على الأعمار اليسيرة ضعف ما أعطى الأمم الماضية في الأعمار الطويلة على الأعمار الكثيرة الثقيلة، كما جاء في حديث ابن عمر إن اليهود والنصارى قالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، قال الله سبحانه فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فقد أكمل الله سبحانه وتعالى على الخلائق بإرساله الرحمة وأتم عليهم النعمة وأعظم عليهم المنة، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. هناك معنى آخر في أنه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الملاحم، وما بعث به بالسيف صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة رحمة، كما دل عليه الحديث الشريف أنتم خير الناس للناس تدخلونهم الجنة في السلاسل. فالسيف سبب للرحمة، نعم قد يقتل بعض الناس ولكن يكون ذلك سببا لهداية عامتهم ودخولهم في الإسلام، وأي رحمة أعظم من رحمة إزالة الطواغيت الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل والذين يظلمون الناس ويعبدونهم لغير الله. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته بالجهاد في سبيل الله لكسر هذه الطواغيت وإزالتها وتعبيد الناس لله وحده. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذه والله رحمة. قال ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، وهذه والله رحمة. إن الناس إذا عاشوا بغير الإسلام عاشوا في شقاء، ولو كان الثمن أن يموت قليل منهم في أن يسعد الباقون، وهؤلاء القليل هم الطواغيت وأعوانهم. فإذا أصروا على الكفر والعياذ بالله، أليس هذا من الرحمة؟ أليس من الرحمة أن يزال سبب شقاء الإنسان؟ أليس الطبيب الذي يقطع جزءا من البدن لو ترك لهلك الإنسان رحيما بهذا الذي قطع منه هذا الجزء يبقى بقية جسده سليما معافى وتركه، لكان ذلك سببا لموته، ولا يشك عاقل في ذلك بل يقبل المريض ذلك يزال المرض الخبيث ليبقى سليما معافى بقية عمره. لذلك هذه مسألة يعني في الحقيقة إن الملحمة والرحمة متلزمان، الملاحم نبي الله ونبي الرحمة متلزمان، يزول الشر السوء عن العالم بالملاحم تحصل الرحمة. من أعظم المظاهر الرحمة لله ما بعث به صلى الله عليه وسلم بالسيف لإزالة من يذلون الناس ويجعلونهم يعيشون في ضيق الدنيا وجور الأديان وعبادة العبيد. أي ظلم أشد من ذلك لأديان تلو أديان؟ ومشاهد الظلم الذي حدث في البلاد التي لم يفتح أهل الإسلام، وكيف ظلت قرونا طوالا في أنواع الفساد والحرمان والعمى والضلال والجهل حتى عندما تقدموا في الدنيا شقوم وعياذ بالله، وظلوا في دعاسة لأنهم لا يعرفون غايتهم، بل رفضوا دينهم الوطني أولا ورفضوا دين كله ثاني. عندما تحررت أوروبا من سيطرة الكنيسة على الفرات التي قامت بالتخلص من ظلمهم صاروا إلى إنكار الدين بالكلية وعدم الالتزام به أصلا، فصاروا إلى شقاء أشد من شقاء العصور الوسطى الذي كانوا فيه. وإذا تعملت حال مجتمعات الإسلام في جملة أهلها فجدهم أحسن الناس عقولا وأحسنهم أخلاقا وأقدهم ظلما وضلالا وأقدهم سفكا للدماء في حقيقة الأمر بالمقارنة إلى غيرهم. الله المستعان. باب خاتم النبوة. عن سائب بن يزيد قال ذهبت بخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفي فإذا هو مثل زر الحجلة. اتفق مع صحته. أراد بزر الحجلة الأزرار التي تشد على ما يكون في حجل العرائس من الكلى والسفر. سرير العروس كما يجعلون عليه ستارة حوله تربط بأزرار حول اللي يقول إذا هو على عربية كذا تربط فيها أستار تكون ساترة للعروسين. وقال الخطبي وسمعت أن يكون زر الحجلة بيضة حجل الطير وقال أذى منها الحجلة وللذكر أبي يعقوب وهذا شيء لا أحقه. يعني هذا الألوان الأول عنده الراجح وزر الحجلة هذا الأنين أزرار أزرار في حجم بيض في الحجم أيضا. عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. حديث صحيح أخرجه مسلم. عن عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه وأكلت من طعامه وشربت من شرابه رأيت خاتم النبوة في مؤد كتفيه اليسرى كأنه جمع قيلان سود كأنها فاريل. صحيح أخرجه مسلم. نغض الكتف والعظم الرقيق لا طفها والناغض من الإنسان أصل عرق حيث ينغض رأسه. في حتى ما بين الكتفين في الناحية اليسرى منها كان هذا الله والناغض فرع الكتف ثم ناغضا بتعرقه ومن قوله سبحانه فسينغضون إليك رؤوسهم أي يحركونها على سبيل الجزء. فأليل يعني مرتفعة كأنه فأليل يعني ليست بثرا فيها ميض لكن شكلها كذلك مرتفعة عن الجلد على هيئة البيضة. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك أنه سمع أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأنهق وليس بالأدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبغ. بعثه الله على رأس 40 سنة وأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. تفهم على صحته. ليس الطويل البائن الطويل جديد الطول ولا القصير ولا ليس الأبيض الأمهق الشديد البيض الذي لا يخالط بيضه شيء من الحمرة كلون الجص وليس الأدم مثل الأسمر بس هو زي الخيام الحمرة البيضاء الجبس الجبس وليس بالجعد القطط الجعد القطط الشديد البعودة مثل أشعار الحمش الحج بشعور النووي والصمت الذي ليس له تكسر باع جدا يقال هو بعد رجل يعني مسار من رأسه. وما ذكر من أن الله نفع رأس 40 سنة من عوضه عليه الصلاة والسلام هو المشهور صحيح الذي لا شك فيه. أقام بمكة 10 سنين المشهور أنه قام بمكة 13 سنة هنا على إلى الكسر من عهد العرب أن تلقوا الكسر ومدينة 10 سنة تفهم الله على 60 سنة أيضا من الكسر إلا فالصحيح بالضبط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره حين فتيه 60 سنة. عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أخمر رأسي وقدمين لم أرى بعده ولا قبله وكان رأس صالية الكفين. هذا حديث صحيح وعبد البخاري لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم لم أرى بعده ولا قبله مثله. أيضا دخل في غير يعني سوء ضخامة تكون مع عدم تمسح في الأعضاء لكن هو صلى الله عليه وسلم كان متمسح في الأعضاء. عن قال هذا سألت أنس بن مالك عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسابط ولا البعد بين أذنيه وعاتقه أذن العاتق طول الشعر إلى هذا اتفق مع صحته. عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه هذه أحوال أخرى على أصح الأول. عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه هذه صحيح. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رابعة وليس بالطويل ولا بالقصير وأنس حسن الجسم وهذا كما ذكرنا حسن الجسم عليه الصلاة والسلام أن ضخامة رأس قدمين ليست بالهيئة القوية. كان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتوكى السمرة هو شيء خفيف وإذا فقط ليس بأدم ليس بشديد سمر رابعة ورد بين الرجلين كما قال ليس بالطويل ولا بالقصير. عبدي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير ضخم الرأس اللحية شاسع الكفين أي غليظ الكفين مشرب من حمرة إذا معنى أسمر اللون ضخم الكراريس يقول هذا ضخم الأعراء رؤوس العظام طويل المسوة وفي حديث ابن أبي هان ثيق المسوة الشعر يستبق إلى الصدر إلى سورة الشعر للنص إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صلب كأنه يميل للأمام إذا مشى تكفأ تكفيا أي تنايل إلى قدام كما تتكفأ السفينة في رجلها والصبب بالحضور كأنما ينحط من صلب كأنما ينزل من ارتفاع لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم أصابه الحضر من الأرض يريد أنه كان يمشي مشي قوية يرفع رجليه الأرض راعا دائما لا كمن يمشي اختيالا ويقارب خطاه تناعما فهد يهبط الأرض اختيالا وهد يمشي هيئة النماعمين الذين لا يمشون كثيرا ويقارب بين خطاه سلام كان يمشي هو. عن باب بن ثمرة قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة زي دقة وكان لا يضحى إلى باب السماء فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس لأكحل. حديث غريب فيه عبد بن وطاء فيه خطأ أندلس وقد عمل حديث غريب الحموشة الدقة يعني شأسك الرافية. عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم أشكل العينين منهوش العقب. قال شبه قلت لسانك ما ضريع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العينين؟ قال طويل شق العين شق العين. قلت ما منهوش العقب؟ قال قليل حي العقب. أخرجه مسلم. الشكة حمرة في بياض العين. الشهلة حمرة في سواد العين. يروى منهوس القدمين بسين ومعه أيضا قليل لحمها منهوش ومنهوس العقب يعني كابرين على مصطلح لحمة كما تعني على العقب لسه فيها حمى كثير. والبهس أخذ مع العظم من لحمه لأطراف الأذان والنش من الأطس. يقال نهجت عضداه إلى دقتها إذا منهوش العقب يعني الكعب عند الفليعة. حديث أرجو مسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج ثنيتين الأسنان في مقدمة الفم الثنايا أفلج يعني بينهما مسافة إذا تكلم رؤية كالنور يخرج من بين ثناياه. حديث ضعيف. يعني براء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب من منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير إلا بالطويل. رواه مسلم. اللمة دون الجمة سميت لمة لأنها أما بالمنكبين فإذا زادت فهي الجمة. عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر بلغ شحمة أذنه رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. اتفق على صحته. عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه لبيت مسلم. الحديث يدل على جواز لبس الأحمر. سئل البراء وكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل سيف قال لا بل مثل قمر. حديث صحيح رواه البخاري. عن أبي الطهيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا. أخبرنا مسلم مقصدا ليس بجسيم ولا قصير القصد رجال ونحو ربعة منه قوله سبحانه وتعالى ومنه مختصد أي بين الضاد لنفسه والسابق للعوض. أبو طفيل آخر من الصحابة. أبي هريرة قال ما رأيت شيء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه يعني النور. وما رأيت أحد أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الأرض تطوى له إنا لنجهل أنفسنا وإنه لغير مختلف. ابن هيا سيد حفظ. كان عليهم أبي سلم رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أجود الناس كفا وأدرأ الناس صدرا أصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمة وأليانا معليكة وأكرمهم عشرة إن رآه بليها فانهابه ومن خالطه فعرفه أحبه يقول نائبه لم أر قبله ولا عده مثله صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد الله الضيف. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنباء فإذا موسى ضرب من الدجال كأنه من دجال شمعة الضرب خفيف اللحم ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيته شبها الله ابن مسعود فكان رجل أحمر ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نسه صلى الله عليه وسلم ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية خرجه مسلم. باب شبه خطابه صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال قلت لأنس إن ذلك الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيئا في صبغيه الصدر ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم. اتفق على صحته. عن أنس قال ما عدت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. سنده صحيح. الكتم فيه يمين السواد إذا بنى حناء أطر لون قريب بني هو بني إلى جبل بن سمرة كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرغ رأسه إذا الدهن وأراهن الدهن. هذا الحديث الصحيح أخرجه مسلم. سأل عبد الله بن نصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حويز بن عثمان سأل عبد الله بن نصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في عنفقته شعرات بيض. العنفقة إذا كان في العنفقة فيصدق في مفرغ رأسه قيل. أخرجه البخاري. عن عمر قال كان شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة أخرجه أحمد إسناده صحيح رجاله ثقات. عن أبي رمسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عبد بي فقال ابنك فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا أجني عليه قال رأيت شيب أحمر. إسناده صحيح. عن أبي رمسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد لطخ لحيته بهناء. هذا على حال دون حال إنه آدم ما صار هي شعرات البيض بالحناء. عن أنس قال أبو طيب لي هي صلى الله عليه وسلم عن أنس قال يا ماشا منت رائحة قط مسكة على عمرة أطب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست شيئا قط خزان ولا حرير الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها يعني موت القيلولة فكانت تجمع عرقه فتنعله في الطب وكان كثيرا العرق. رجل مسلم. عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا قال وأما أنا فمسح خدي قال فوجدت يدي بردا أو ريحا كأنما أخرجها من دؤنة عطار صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. أن فرمت أن أم سليم كانت تبصر للنبي صلى الله عليه وسلم يطعم بسطن الجلد
فيقيل عندها على ذلك نطع. قال فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعرقه وشعره فجمعته في طلح ثم جمعته في سك. قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه لذلك سك. قال فجعل في حنوطه الطيب الذي يجعل عندما يتحط السكو طيب مركب يعني كانت تخلطه وتجعل القارورة في وسط الطيب. أما أسر قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما وإنما يقتلون فعرق فعرق فجاءت أمي قارة فجعلت تستر العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبها وهو من أطيب الطيب. هذا حديث صحيح رواه مسلم. عن أنس بن مالك قال كنا نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل بطيبه. فيه عمر بن سعيد الأمح ممكن حديث باب حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال أعطيه أبو في العوفي أنا من القرآن. وقال أشهى كان خلقوه القرآن. رواه البخاري. البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهه أحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حديث صحيح أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولشيء تركته لما تركته. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولما استخز القط ولا حذيرا خز مر الحديث ولا شيئا كأن لم كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشمد مسكا ولا عطا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج مسلم وخرج أوله وخرج مسلم من طريق من طرق الناس. عن أنس قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ليس كل امرئ كما يشتهي صاحبي ان يكون فما قال لي اف وما قال لي لما فعلت هذا او الا فعلت. قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ليس كل امري كما يشتهي صاحبي ان يكون ليس كل امري يعني ساعات افعل اشياء ليس كما يريد كما يشتهي صاحبي فمع ذلك فلم يقل له اف وما قال لي لما فعلت هذا او الا فعلت هذا. عبد الله بن عمرو قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشه ولا مفحشه وكان يقول خياركم أحسنكم أخلاقا. خبره البخاري. الفحش في الناس والمتفحش لا تكلف ذلك. أنا عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادم ولا امرأة. أخرجه مسلم. أنا عائشة لها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا بلا متفحشا ولا سخارا في الأسباب ولا يبزي بالسيئة سيئة ولكن يعفو أو يصفح. الفاحش ذو الفحش المتفحش الذي يتكلف ذلك ما تعمله. قال أنس لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا عانا كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترك جبينه. خرجه محمد بن الغبي. أنا أنس قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ورد مجردي غليظ الحاشية الحاشية الجزء الذي يكون قريب المقبرة فأدركه أعرابي فجاذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الاعتقال بالعنق قد أثرت فيه حشية البرد من شدة جبته شدة الجلمة غير ذي الحاشية زي قال ثم قال يا محمد قر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم مر له بعطاء تركنا على صحته. علي بن مسعود قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل ما أريد بهذا وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنكبت ذلك فتبعر وجهه ثم قال يرحم الله موسى قد أذي بما هو أشد من هذا الفصال تركنا على صحته. غير وجهه وروي عن ابي هريره قال قيل يا رسول الله ادع على المشركين قال اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه. اخرجه مسلم. باب وضوئه صلى الله عليه وسلم. انا امراه عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق من طرق المدينه فقالت يا رسول الله اني اليك هذا فقال يا ام فلان اجلسي في اي سكك المدينه جئت اجلس اليك. قال ففعلت فقال اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى حجرها. متفق على صحته. واخرج محمد عن انس يعني البخاري قال كان الأمة من إماء أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حين شاء يعني كان على التصرف أو تأخذ بيده من فوق الثياب أو أنها جارية يعني ولي صغيرة لكن أظهر أن المقصود من فوق الثياب أو أنها تتصرف ينهب معها حيث ورد. أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود البيض ويتبع الجنازة ويقيم دعوة الملوك ويقوم الحمار لقد رأيته يوم خيبر على حمار خطام ويف صلى الله عليه وسلم. خرجه الترمذي. الله ضعف فيه. أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار العلي يعني عليه الأربعة ويجي دعوة الملوك وينام على الأرض ويجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويقول لبعيت لا كراع جئت ولو أهدي إلي ذراع لا قبلت. إسناده ضعيف لكن في حديث أنس لو أهدي إلي كراع الكراع لي مفصل لقبلت ولو أهديت عليه لأجبت. قال التلميذ صحيح. وهشام بن عروة عن أبيه قال سأل رجل عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحد في بيته. يخصف نعله أي يطبق طبقا على طبقة، يعني يعمل وأصل خصف الدماء والضم، طفق يخصفان عليه من الله تجد يلزق يزقان يطبقان على بدنهما وأقام ورقع ويخيط ثوبه. قيل لعائشة هذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان بشر من البشر يفلي ثوبه ويحلم شاه أخذ منافسه صلى الله عليه وسلم. حديث أو إسناد صحيح فيه ضعف يسير لكن شاهد لي معقولة. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جاء خدم المدينة بآليتهم فيها الماء فما يؤتى بها إلا غسى يده فيها غرقا بأثره صلى الله عليه وسلم فربما رأوه في الغداء البارية فيغمس يده فيها. حديث صحيح أخرجه مسلم. عن أشرف قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة قرأ الصلاة في رواية إذا سمع أذان خرج على الحديث الصحيح خرج البخاري. في رواية كان في حاجة أهل أخره البخاري بخدمة الرجل أهله، يعني يعمل لهم ما أحسن في البيت ويكون أخذ نفسه بمعنى هو يخفف ثوبه ويفليه يستخرج بعض ما فيه يحلل الشاه، فهذا أيضا خدمة الأهل. عن خالد بن زيد بن ثابت دخل نفر على زيد بن ثابت فقال له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أحدثكم كنت له فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، كان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا فيه ضعف، يعني أنه كان يشاركهم في الحديث يوافقه. عن بعيد عن أنس المالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صافح رجل لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده، ولا يصرف عنه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرف عنه عن وجهه، والنوع مقدما ركبتيه بين يدي جليسنه. حديث غريب سنده ضعيف. عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد اقول عبد الله ورسوله. حديث صحيح اخرجه محمد. لا تطروني الاطراء بنوازل الحد في المدح والكذب فيه الكذب فيه، وذلك ان النصارى افرطوا مدحيه واطرائه بالباطل وجعلوه ولدا اي الله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ان يطروه بالباطل. عن محمد بن عمير بن عطارد بن هاجب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في ملأ من اصحابه اتاه جبريل عليه السلام فبكى في ظهره قال فذهب بي الى الشجره فيها مثل اكري الطير فقعد في أهدهما وقعدت في الآخر فنشأت بنا حتى ملأت أفق فلبسطت يدي إلى السماء لنيتها ثم دل لي أسباب حبل فهو الطنور فوقع البريل وشي عليه أنه كيس شيء يمر في بيته فعرفت فضل خشيته على خشيته، يعني أن الجبيل أشد خشيا، فأوحى الله إليه أبيا عبدا أو نبيا ملكا وإلى الجنة ما أنت، يعني على حمد خلمنا، فأوما إلي جبريل وهو مضجع بنيا عبدا هذه المرسل لكن الوفاة في الصحيح. عن عائشة قالت كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لو شئت لسارت معي جار الذهب جاني ملك إذا حجزته لتساوي الكعبة مضى الإزر أو لتلعب الإزر، وقال إن ربك يقرأ عليك سلام ويقول إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا، فنظرت إلى جبريل عليه السلام فأرى إلي أن ضع نفسك فقلت نبيا عبدا، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكئا يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. حديث صحيح استنوا سنة. كان ابن عباس يحدث أن الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم نبي ملك من الملائكة معه جبريل، فقال الملك يا رسول الله إن الله عز وجل يخيرك بين أن تكون عبد النبي وبين أن تكون ملك النبي، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كمستشيله فأشار جبريل بيدي أن تواضع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل عبد النبي، فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكئا يعني على بطاقة حتى لا يقال الله عز وجل أقرأ عليه في قطع لكن شاهد لي وقبله أقول لهم بهذا وأستغفر الله لي ولكم. واقع اسمه استمرار للتحكم الكترول فقط أنا بيعمل قال له نصف الكترول احتمي عليك استبعينك ثم لم يشتدع ومع ذلك حصل على نصف كفاءة الامتحانات أحطه ليتسبق الهمال، لكن إن كان تحت الاستعاء يمكن أن يبدأ في نظر ذلك من ظهر أن يتسبق أحوط في احتياط صح بس تحقق المال عليه لسه محوسا. وهل يبدأ أن أخرج مع قافلة متوجهة لما رفع نصة إخوان السين في انتفاضات وتحسوا بفتح الجهاد بظهر أهلي فإني إن أخرجتهم الآن من أول يمكن أن يخرجهم فور تحرك القافلة، لا إن قافلة أساسها تروح مجرد توصيل مسادات وليس كان القدر، والقافلة بتعز أعداد اللي هيروح أعداد من الوحوش اللي يهد الدورة اللي وصل للحاجة فقط. نعم وبين النسك الحر دافئ حتى الحكمة يخلون الله بنعمل له رزب التحديد الثاني يقول قرأ في فاتوى عبدون 15 وأنا أفهم ماذا سنفعل. ما لا يمكن فعله هو التوارد في ميزان التحديد والإرسال قبل المساعدة وليس كل الموضوعين يذهب إلى الحدود كما نضح نقول نروح الحدود بعدد كبيرة خطر كبير جدا ونضر الله نروح قفتك مساعدة نرسل مساعدة وتتبع ونمس في ميزان التحديد لإحياء القضية ماذا نفع مع عالم مصارى الاستفزازية لا تبلغون شيئا مهم وأفسكم فتسمون من الذين أوتوا من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كبيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الآية أقولها سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان فعلا لكن كان ممكن منهم كل اليهود يكلم كلامي كلام يغيظ وصحر الله عنه كان إدارة الأمر له كان ممكن تبقى لكن كانت مصلحة المسلمين في ذات الأمر هم إيه إن المجتمع رد كذلك لا قد فعفوا وصحروا حتى يأتي راه أمره وسيأتي أمر الله في المناقين